من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الآخرين. يقول هذا كله في النهي النفسي، لأن مطلبنا كان أن النهي في العبادة يفسده، وشرحنا وجه ذلك. ليش أن النهي في العبادة يفسده؟ لأن النهي معناه المبعدية، معناه المبعوضية. زين، فكيف تتقرب إلى الله؟ المفروض أنه عبادة، يعني عبادة يعني شيء مقرب إلى الله ومحبوب إلى الله، فكيف تتحبب إلى الله وتتقرب إليه بشيء مبعوض إلى ومبعد عنه؟ بل هذا هو وجه الفساد في العبادات. لا، ما سيقول النايم، يعني النايم سيقول كلاما آخر، فيقول هاي الخلاصة خليها ببالك، احتفظ بها حتى عندما رد على الشيخ النايم. فهذا هو وجه الفساد وليس شيئا آخر كما يدعى. قال هذا كله، إذا شرحنا لك كيف أن النهي في العبادة يفسدها، فالنهي النفسي. أما النهي الغير المقدم، والمفروض أن المصنف طبعا كما نفى الوجوب الغيري، فالمفروض أنه أيضا ينفي النهي الغيري. طب خلنا نفترض أن كلام هذا تنزلي مع المشهور اللي يعتقدون بوجود الوجوب الغيري كما يعتقدون بوجود النهي الغيري. خلنا نفترض هذا كلام تنزلي مع المشهور، وإلا هو المصنف نتذكر كلمة الحازمة، وعلى هذا فليحذف الوجوب الغيري من الكتب أبد ولا أسمعك. شوف إيش كان صارم ويا الوجوب الغيري، ففكرة الوجوب الغيري هذا غير واحد. فيظهر أن هذا الكلام هو تنزلي جريا مع القوم. قال أما النهي الغيري المقدمي، شرع ابن وجوب غيري يعني مو بنفسه واجب وإنما مقدمة لغيره، فيترشح الوجوب عليه من غيره. كذا افترض أننا عندنا مثلا تقريب المثال أنه النهي عن الجلوس على مائدة فيها خمر. ليش نفس الجلوس ما بي إشكال قد يقال، يعني وإنما هذا نهي مقدمي، لأنه حتى يقطع شو المقدمة العلمية، حتى يقطع كل طريق يمكن أن يوصل أو يقرب من شرب الخمر. حتى الجلوس على المائدة فيها خمر ممنع، هذا هو النهي نفسه طبعا، بس نقرب فكرة كيف يكون النهي غيريا. هذا معنى أنه مو لمفسدة في ذلك الفعل نهينا عنه، وإنما لمفسدة في غيره. فحتى نقطع الطريق على ذلك الغير نمنع مقدماته، شان عندما نوجب شيء معنى نوجب مقدماته حتى يتحقق ذلك الشيء. فكذلك إذا نجتنب شيء كنا نمنع مقدماته حتى لا نوصل إلى ذلك الشيء. ها فكرة النهي المقدم الغيري. قال فالنهي الغيري حكمه حكم النفسي أيضا، إذا تعلق في عبادة يفسدها. فلو شخص مثلا في طول هذا النهي الغيري أدى عبادة ما، نفترض كان هو صلاته من جلوس، لأنه مثلا ما يقدر يسلم القيام، فعلى مائدة الخمر وصلى صلاة من جلوس. نفترض هي صلاة أن يؤديها من على كرسي على كذا، والتربة على يخليها ميز، هو هم هذا جاب صلاة على الكرسي تربط على الميز مع الخمر، فصار عبادة إذن وهي شيء منهي عنه. فهل هذا النهي الغيري يفسد العبادة وتقع صلاته باطلة أم لا؟ فاعتبر تعلق بهذه الصلاة نهي غيري، فهل هذا النهي الغيري يفسد العبادة كما أن النهي النفسي يفسد العبادة أم لا؟ قال كذا. جبال المثال، لكنه على هذا واضح ان هذا السفر معصية يكون، والصلاة ما بيها اشكال، لكنه صلاة. اي فالقصد هو عندنا الصلاة صحيحة، لكن كل ملك تكون تمام مقصر من سفر المعصية، انه غير، لكنه ماكو اتحاد قد يقال. هذا اجتماع موردي، الاجتماع موردي يريد اجتماع حقيقي، ان النهي مثل شخص بيصلي وينظر الاجنبية، ومنتع عن النظر الاجنبية، لكن يفسد الصلاة لا، لان هذا مو اجتماع حقيقي، هذا اجتماع موردي. فقد يقال ان هذا اجتماع موردي، اجتمع حرمة النهي الغيري مال السفر مع الصلاة. والاجتماع الموردي احنا فريقا متفقين على انه لا يضر، وانما هذا الاجتماع الحقيقي. فهل هي مثلا جبنا هذا المثال، فانه اشرنا هناك الى الوجه صفحة 304 الذي ذكره بعض اعاظم مشايخنا. الشيخ النايينيش قال، قال ليش ان النهي في العبادة يكتبها؟ قال لان النهي عن شيء، هذا يشرحها صفحة 304 لا ترجعونه ايضا تلقوا لهنا. قال عللها هو، يقول لان النهي ليش يفسد العبادة؟ قال لان النهي فيه مفسدة، وما دام فيه مفسدة اذا ما تجتمع ويا المصلحة مال العبادة، فالعبادة تكون بلا مصلحة اذا تكون فاسدة. ربطها بالمصلحة والمفسدة. يقول ولما كان النهي الغيري ليس فيه مفسدة كما نعلم، ما في مفسدة ذاتية، فاذا ماكو مانع من صحة العبادة لعدم وجود مفسدة. قال فاذا النهي الغيري لا يفسد العبادات. هل يقول نحتفظ أن توجه المصنف ليش قال أن النهي في العبادة يفسدها؟ لو كنا كما قالت الشيخ النايني ربطها بالمفسدة والمصلحة لكان راح يفصل الشيخ النايني بين النهي الغيري والنهي النفسي. أما على مبنى المصنف اللي قال أن النهي إنما يفسد العبادة، لما دام هو منهي عن، إذا مبغوض للمولى، إذا مبعد عن المولى، فكيف إذا تتقرب إلى المولى؟ لو فرض معنى كونها عبادة يعني تقرب بها، فكيف تتقرب إلى الله بعبادة من هي عنها بشيء مبغض مبعد للمولى؟ ما يصير. فقال هذا التأليل ينسجم مع النهي الغيري ومع النهي النفسي، كلاهما مبغوضان للمولى. لذلك المصنف جعل حكم النهي الغيري كالنفسي. لكن الشيخ النايل لما سلك مسلكا آخر لشرح وتعليل اقتضاء النهي الفساد، ليش قال النهي يقتضي الفساد في العبادة؟ مجابها عن المبعدين والمقربين، وانما قال لان النهي معنى فيه مفسدة، واذا مفسدة يعني ماكو مصلحة، اذا ماكو مصلحة اذا ماكو ملاك فيها العبادة هاي، واذا ماكو ملاك اذا فقع فاسد. لا ما بيها ملاك، يعني كل عباد كل امر بيها ماكو. يقول لما عللنا نحن بهذا التعليل، بعد صار هذا التعليل مال الشيخ النايني اذا متروك اذا صح التعبير. يقول فانه اشرنا هناك الوجه الذي ذكره بعض اعظم مشايخنا حديث السبب للفرق بينهما، للفرق اي الفرق بين النهي الغيري والنهي النفسي. فرق الشيخ النايني ليش ان النهي النفسي في العبادة يفسدها، بينما النهي الغيري في العبادة لا يفسدها، ما الفرق بينهما؟ فرق النايني. قال بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، هو هذا معنى مثل الوجوب الغيري، ليس فيه مصلحة في نفسه وإنما في غيره. كذلك النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة في نفس المنهي عنه، وإنما المفسدة في للمقدمة إذا صح التعبير. فإذا المنهي عنه بالنهي الغيري ليس فيه مفسدة، فعندئذ سيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي. وشلون أصبحت النهي في العبادة يفسدها؟ قال لأن هل فعل الخارجي هذا له جهة مصلحة من كونه عبادة، وله جهة مفسدة من كونه منهيا عنه، فصار تزاحم بين المصلحة والمفسدة، وفي مثل الشمرد مقدم المفسدة وتذوب المصلحة فيقع باطلا فاسدا. ايش فلسفنا هذي؟ فهذا عندما يكون العبادة منهيا عن هذا النهي الغيري فراح يكون فيه مصلحة لأجل عنوان العبادي، وما فيه مفسدة من أجل النهي الغيري، لأن النهي الغيري قلنا لا يكشف عن مفسدة ذاتية. فأصبحت المصلحة الجاية من عنوان العباد بلا مزاحم، فيقع صحيحا العباد المنهي عنها بالنهي الغيري تكون صحيحة، لأن المصلحة الموجودة فيها الناشئة من عنوانها العبادي لا يزاحمها مفسدة جاية من عنوانها التحريمي، لا صح التعريف، من عنوانها التحريم الغيري والتحريم الغيري والنهي الغيري لا مفسدة فيه، فتبقى المصلحة الجاية من عنوان العبادي بلا مزاحم. هذا مرة صفحة 304 يقول فيبقى المنهي عن، المنهي عن شنو؟ طبعا العبادة المنهي عليها، لا بس خليت منهي عن صار بس عنوان الحرمة كمان جبت المصلحة الذاتية، لا فتبحث لازم تذكر العنوانين، فتبقى العبادة المنهي عن حتى يصير عندك إشعار أن هالفعل له جهة مصلحة من كون عبادة وله جهة مفسدة من كون منهي عن. هذا ذا النهي نفسي، إذا النهي غيري ماكو مفسدة وراء هذا النهي، إيش عرفنا النهي الغيري كما عرفنا الوجوب الغيري الذي ماكو مفسدة فيه في نفسي وإنما المفسدة في غيري كالواجب الغيري للمصلحة في غيري. فهالصلاة هاي على مائدة الخمر، اكو محبوبية ذاتية جايتها من كونها صلاة وماكو مفسدة جايتها من كونها منهيا عنه، لان هذا النهي غيري والنهي الغيري ليس فيه مفسدة، فاصبحت المصلحة جايتها من عنوانها العبادي بلا مزاحمة، فليس تقع باطل عنه. بينما لو كان النهي نفسي لا يجيها محبوبية من جهة عنوانها العبادي ومبغوضية ومفسدة من جهة عنوانها المنهي عن التحريم، ويحصل تزاحم فيقدم التحريم على الوجوب. فبقوة التحليل هذا والمزاحمة ما موجودة في النهي الغيري. قال فيبقى، فتبقى العبادة المنهي عنها على ما كان عليه من المصلحة الذاتية الناشئة من عنوان العبادة، كون عبادة منهي عنها بالنهي الغيري، فالمصلحة الناشئة من كونه عبادة أصبحت بلا مزاحمة، لأن هذا النهي الغيري ليس فيه مفسدة. قال بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، بعد أن علمنا أن النهي الغيري لا مفسدة فيه. قال فعلا فيمكن التقرب به، أو قل أن ركني عبادية العبادة متوفرة محبوبية ذاتية لتنوي بها التقرب، إذا صارت عبادة. يقول بخلاف النهي النفسي، ها لأنه يفرق ليش أن النهي النفسي في العبادة يفسدها بينما النهي الغيري في العبادة لا يفسدها، يقول هذا بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسد والحزاز في المنهي عنه، فإن في نفس الغصبية أكو مفسدة ذاتية موجودة، هالمفسدة الذاتية تتزاحم مع المحبوبية الذاتية في الصلاة فتتغلب عليها بالمزاحمة فتذوب المصلحة مال العبادة وتبقى بس المفسدة. هذا الشيء ما موجود بالنهي الغيري. يقول بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة الهذوية المانع من التقرب به. يقول وقد ناقشناه نحن في الصفحة السابقة من جعلنا أن المناط في كون النهي في العبادة يفسدها، ليس هذا الحكي تقوله أن النهي يوجب مفسدة والعبادة توجب مصلحة فيحصل تزاحم فتذوب المصلحة في المفسدة وتبقى المفسدة وحدة، مو هالحكي هذا، وإنما المناط والعلة في أن النهي يفسد العبادة المبغوضية المحبوبية، كون الشيء المنهي عنه يعني مبغوض إلى المولى، ولا يمكن أن تتقرب إلى المولى بشيء مبغوض إليه. قال وهذا المناط كما هو موجود في النهي النفسي موجود في النهي الغيري، المنهي عنه بالنهي الغيري أيضا مبغوض المولى، المولى هم يكره ويبغض الجلوس على مائدة الخمر، فكيف تتقرب إليه بفعل على مائدة الخمر وهو مبغوض إلى هذا الفعل؟ يقول عندما هذا المناط كان مالتنا عندئذ راح يكون لا فرق بين النهي النفسي لأن الملاك موجود فيهما سوية والمناط موجود فيهما معا. يقول وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة ومفسدة ذاتية حتى يكمل الكلام، بل كما ذكرنا هناك وذكرنا قبل الصفحة أيضا أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد المكاني، يمكن أن تكون في حال ابتعادك عن نقطة أنت مقترب إلى تلك النقطة، ما يمكن، هذا مستحيل، فأنت في فرض وظرف
ها ابتعادك عن المولى تريد ان تكون متقربا اليه، هذا ما يجي. يقول هذا التأويل شامل للنهي الغيري والنفس على حد سواء، لان كلاهما مبغوضان للمولى.
ليش ما في؟ لا لا مو بس بالمقدمات المفوتة علم، بس بالمقدمات المفوتة كان هذا قد شرح إله على أنه هذا يتبع له بالشوق، لكن لما كان بالمقدمة بعد وجوده ما حاصل، المقدمة حصل وجوده قرأ. أما عموما لا، مقدمة وبالمقدمة واحد كلاهما، بس في حالات يمنع مانع من أن يتصاعد ذو المقدمة. فعندئذ يبقى بالمقدمة متصاعد إلى درجة العمر وتصعد المقدمة، بس بالمقدمة مثل. زين اذا هذا انتهينا من مطلب ثاني، يعني اكو عدة تفصيلات للمسألة. التفصيل الاول انه هل مطلق النهي في العبادة يفسدها ام لا خصوص النهي النفسي؟ المصنف قال لنا عدة تساؤلات راح نجاوب ان شاء الله. هذا التساؤل الاول، هل مطلق النهي في العبادة يفسدها ام خصوص النهي النفسي؟ قال انا اقول المصنف مطلق النهي في العبادة يفسدها لوحدة المناط، فإن مناط اقتضاء النهي لفساد العبادة هو المبغوضية، ولا يمكن أن يتقرب بالمبغوض، وهذا المناط موجود في النهي الغيري كما موجود في النهي النفسي. قال يبقى قول في المسألة للنهيين بالتفصيل أن النهي النفسي فقط هو الذي يفسد العبادة، أما الغيري لا يفسد العبادة. هذا انتهى السؤال الأول. السؤال الثاني، هل مطلق النهي يفسد العبادة سواء كان نهيا تنزيهيا ام ونهيا ارشاديا ام خصوص النهي التنزيهي؟ يقول ان شاء الله هذا الكلام، او هيك حنحول السؤال ها من ذاك الشيء مع الارشاد مذكرة في الجواب. هل نعلم ان النهي له حصتان، نهي تحريمي ونهي كراهتي، فهل هذا كلامك خاص بس بالنهي التحريمي أن يشمل حتى النهي الكراهي اللي يسمي النهي التنزيهي؟ ها مثلا نحن نعلم أن الصلاة في الحمام مكروهة، فهذا النهي التنزيهي الكراهة هاي تبطل الصلاة وتكون الصلاة في الحمام باطلة، تكره الصلاة وأمامك كتاب مفتوح، تكره الصلاة وبين يديه نار، تكره الصلاة وبين يديه شخص ينظر إليه، كلها كراهات هاي. فهل هذا النهي التنزيهي الكراهة بعد ان سلمنا ان النهي التحريمي يفسد العبادة؟ السؤال الثاني، النهي التنزيهي الكراهة هل يفسد العبادة ام لا؟ قال نعم ايضا النهي التنزيهي الكراهة ايضا يفسد العبادة. ها فان قلت هيا سأشكرنا الصلاة بالحمام يعني باطلة، والصلاة بين يديه نار باطلة، والصلاة بين يديه كتاب المفتوح باطلة، كل هذه المكروهات كثير المكروهات بالصلاة شلون؟ قال لا، الكراهة قسمان، كراهة بمعنى أقلية الثواب، أن الصلاة لو صليت مو بالحمام تعطى 100 درجة، لو صليتها بالحمام تعطى 90. قال هذا المعنى الأول كراهة وهو أقلية الثواب. قالوا مو هاي قصدنا بيها اللي تفسد العبادة، لا مو هاي، وذن المكروهات بالصلاة يذكرها كلها من هذا المعنى بمعنى أقلية الثواب، إنما نقصد بالنهي الكراهة التنزيه الذي يفسد العبادة. يا كراهة، كراهة من الأحكام الخمسة المقابل الوجوب والحرمة والندب والاستحباب. قال هاي الكراهة نقصد، الكراهة التنزيه. مثلا افترض على أنه يكره عندنا الوضوء والغسل بماذا؟ بالماء المسخن بالشمس، هاي كراهة تنزيهية، هاي مو كراهة بمعنى قلة الثواب. لو فرض يعني، فعلى مبنى المصنف لو اغتسل غسل الجنابة بماء مسخر بالشمس يقع باطل، لأن الكراهة تنزيهية، وهو من يقول
ان النهي حتى لو كان على مستوى الكراهة ايضا يفسد العباد. بس يبقى عند اذن كنت تفرق انت عندما يجيك مطلب يقول هذا مكروه هذا مكروه هذا مكروه، كيف تفرق بين هاي الكراهة التنزيهية ام الكراهة الارشادية الى قلة الثواب؟ اذا كانت كراهة ارشادية الى قلة الثواب مثل صلاة الحمام، هاي من يقول لك الصلاة الحمام مكروه ارشاده الى اقل الثواب، كما يقول لك الصلاة في البيت مكروه ارشاده الى في المسجد اسود صار، يعني مو سأل في نفسه مكروه صلاة محبوبة، لا، وانما ارشاد الى اقلية ثوابها عن الفرد الاخر. قال هاي اكيد ما تحبط العمل ولا تفسد العمل، انما قصدي ان النهي الكراهة تفسد العمل، الكراهة بمعنى الكراهة تنزيل يحكم الاحكام الخمسة، او قل بمعنى المرجوحية مثلا. هاي ايه هذا شلون تعرفها؟ خل نخلص هاي ونشوف انا شلون اعرفها. يقول ويبقى الكلام في النهي التنزيهي بعد ان انتهى الكلام في النهي التحريمي، وعلمنا ان النهي التحريمي يفسد العباده سواء كان نهيا نفسيا ام غيريا. اذا نشوف النهي الكراهي، قال فالحق ايضا انه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي. روح صلاة بالحمام باط، صلاة وبين يديك كتاب مفتوح باط، صلاة وبين يديك رجل ينظر اليك باط. قبل ما ندخل بالبيان المطلب يعني قال كالنهي التحريمي، ليش؟ لنفس التعليل السابق وهو استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق، والشيء المكروه ايضا مكروه من اسمه بعد مكروه للمولى، فكيف تتقرب اليه بشيء مكروه عنده؟ ما يصير. غاية الامر ان مرتبة البعد في النهي التحريمي اشد واكثر من مرتبة البعد في النهي التنزيهي، او ما يقال بان المفسدة اكو مفسدة مؤكدة فيصير حرام، ومفسدة غير مؤكدة يصير مكروه، او ما يعبر عن احيان شنو ملزمة وغير ملزمة، كذلك اكو مصلحة ملزمة يصير واجب، مصلحة غير ملزمة يكون مستحب، واكو مصلحة بالسنين. نفس الشيء بالمفسدة، اكو مفسدة ملزمة يصير حرام، واكو مفسدة غير ملزمة يصير، كمان اكو مفسدة بالسنين، واثنين هم مكروهين للمولى واثنين هم مبعدين للمولى، فشان تتقرب اليه بشيء مبعد عنه؟ بنفس التعليل ساري هنا. يقول وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد، هذا الفرق انه هذا اشد وهذا اقل، او هذا ملزم وهذا غير ملزم، ولاجل هذا حمل الاصحاب الكراهة في العبادة على اقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا. هذا اذا الوجه الاول للتمييز على ان هذه الكراهة هل هي ارشادية ام تنزيهية. الوجه الاول والدليل الاول انه اذا علمت من دليل خارج صحة العبادة اذا هذا ليس تنزيهية، لان لو كانت قياس استثنائي، لو كانت تنزيهية لكانت العبادة فاسدة، لكن العبادة صحيحة اذا هذا ليس تنزيهية، كالصلاة في الحمام معلوم انها صحيحة بدليل خارج، فما دام صحيحة اذا هاي الكراهة ارشادية لقلة الثواب، لان لو كانت الكراهة تنزيهية لأوجبت بطلان العمل، فما دام ما اوجبت بطلان العمل اذا هي كراهة ارشادية. فهذا الوجه الاول، قيام دليل من الخارج على صحة العبادة، فاذا قام دليل من الخارج على صحة العبادة اذا هذه الكراهة ارشادية. معنى ارشادية يعني ارشاد لك من قبل المولى لبيان ان هالفرد اقل ثوابا من هالفرد، لا، ولا يعني انه العمل مبغور، لا. شوف يقول مع ثبوت صحتها شرعا، هذا هو الوجه اللي نستفيد منه، فاذا ثبت صحة العبادة شرعا اذا هاي الكراهة ارشادية وليس تنزيهية. قال لا الكراهة الحكمية الشرعية، قلنا الكراهة كراهتان، كراهة ارشادية الى قلة الثواب وهذه لا تفسد العمل، العمل يبقى على محبوبه، فكل ملك انه اقل ثوابا من غيره، وكراهة حكمية شرعية اللي هي احد الاحكام الخمسة التكليفية، هذه التي تفسد العمل. يقول ومعنى حمل الكراهة النوع الأول الإرشادية على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مساقا لبيان هذا المعنى، معنى أن هذا الفرد أقل ثوابا من غيره. قال وبداعي الإرشاد، شلون أوامر إرشادية نواهي إرشادية أكون مو مولوية ولا أقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل الأحكام الأربعة الباقية بداع الزجر عن الفعل والردع عن ينهك عن الصلاة بالحمام. لا، الصلاة محبوبة، كل من يرشدك إلى مسألة الحمام أقل ثوابا من الصلاة في خارج الحمام. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي، فعلا هذا هو الوجه الثاني للمعرفة، وقيام دليل خاص على أن هذا زجر تنزيهي وهذا زجر إرشادي، إذا قام دليل خاص وأيضا علمنا من الدليل الخاص. فإذا قام دليل خاص على أن النهي تنزيهي أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة فلا محالة، لا نقول بصحة العبادة. من هاي نقدر نستنتج في السؤال وجوابه أنه الآن صارت عندنا في جملة أمور نكشف فيها عن هذا التنزيه لها. أولا قيام دليل خاص على صحة العبادة، إذن هذا إرشادي، لأن لو كانت تنزيهية لفسدت العبادة. وجه آخر شنو؟ قيام دليل خاص ولو بقرائن على أن هذا النهي تنزيهي أو أن هذا النهي إرشادي، وهم انتهت من حالة المشكلة. لو ما عندنا أي دليل على أنه هل هذا تنزيهي أو إرشادي، ما هو الأصل في المقام؟ هذا السؤال يريد الجواب، أو هو قد يكون من نحن في الأصول مؤسس القواعد، لأن تقول لي إذا قام دليل خاص، طبعا بطن دليل محلول الشغلة ما يردلها إلى الأصول كلها إذا أكو دليل خاص. احنا نريد إذا ما أكو دليل خاص ما هو مقتضى القاعدة، هذا المهم عندنا في علم الأصول إذا نأسسها. فالآن إذا ما أكو ذنب الوجهين، ما هو الأصل في المقام؟ الأصل التنزيه، أحسن. فالأصل التنزيه ليش؟ من عرفت؟ قلت لك من هالأحكام المصنف عرفت أن الأصل التنزيه، ها؟ لأن جعل النهي الإرشادي محتاجا إلى دليل، وهو من اللي يحتاج إلى دليل على خلاف الأصل، اللي مع الأصل ما يحتاج إلى دليل. فجعل النهي الإرشادي محتاجا إلى دليل، يعني النهي التنزيهي على القاعدة يكون ما يحتاج إلى دليل. أفهم شلون؟ لا، ما يقول لك الأصل التنزيهي. ما افترض، ما افترض قامت قرينة على أنه مو تحريمي وإنما هو كراهتي، بس هذا يا كراهتي إرشادي لو تنزيهي، هسه بالمرتبة الثانية بدنا نتكلم. لا، نفترض هو طبعا الاصل بصيغة لا تفعل والحرمة، بس قام دليل على ان هذا مو حرمة، هذا كراهة. انتقلت الى سؤال ثاني، هل هاي كراهة تنزيهية لو ارشادية؟ فما هو الاصل في المقام؟ الاصل في الكراهة انها الارشادية ام التنزيهية؟ يقول الاصل في الكراهة انها التنزيهية. من عرفت مما؟ يقول لان شوف السهناء، يقول او لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، كأنه جعل الاصل ان العبادة المكروهة باطلة ولا تكن صحيحة الا اذا احتاجت الى دليل، وهذا لا يتقوم الا مع كون الاصل في الكراهة الكراهة التنزيهية، لذلك احتاج الى دليل خاص لصحة العبادة المكروهة. شوف، لو كان الاصل التنزيهي لكان ما احتاجت الى صحة الاصل، لو كان ارشادي لكان ما احتاجت الى دليل خاص لصحة العبادة المكروه، لان هو الاصل في الكراهة الارشاد، والكراهة الارشادية لا تفسد العبادة، فجعل صحة العبادة المكروهة محتاجة الى دليل. فيعني ان الاصل في العبادة المكروهة فسادها بحيث صحة احتاجت الى دليل، يعني الاصل في العبادة المكروهة فسادها، يعني الاصل في العبادة المكروهة فسادها، يعني ان الاصل في الكراهة والتنزيه. هذا للتفسير ليش لعب هالعبادات الصلاة في الحمام صحيحة. قالوا اذا هذا يكون ارشاديا، لان لو كانت تنزيهيا لفسدت العبادة.
ها؟ ايه طبعا كراهة تنزيه. لا مكروه. مكروه. كراهة تنزيه مكروه اكيد. ايه؟ الاحكام الخمسة للوجوب وحرام. لا بل هو المرتكز في الذهن. كراهة تنزيهية طبعا. نقول اكل لحم الفلان مكروه يا كراهة. تنزيهية طبعا. مو ارشادية. هو احنا المرتكز في ذهننا بس هو جهنا خربطنا. هاي جاب لنا الكراهة الارشادية ما نعمل. كل مرتكز ذهننا بالفقه والكراهة التنزيهية. هاي جاب لنا الكراهة الارشادية معنى اقلية الثواب. ها. فالعصل في الكراهة التنزيهية بل. قد يرد هذا بأنها هذه مصطلحات متأخرة عن الشرع والشريعة فلا يمكن حمل ألفاظ الشريعة عليها وإلا لو كان بل ثبت على أنها ألفاظ مستخدمة عند المعصومين بها المعاني لكان هذا دليلا قد يدعى أنها مصطلحات مستحدثة بعد زمان المعصومين يعني مصطلحات متشرعية وليست شرعية فعندها لا يمكن حمل كلام المعصوم عليها يعني انا من اريد ترى قول مو معنى اريد ارده وانما اريد انمي روح النقاش عندك كم مرة يعني اقول قول يعني اقطع عكس المطلوب مثلا فيستغرب بعضكم لا مؤسس ما يخالف عن السنة مو اريد اعطيك النتيجة بقد ما رد يعني الفن عندك ان تجي مما اجيك منه لو جيتني منه كان جيتك منه فمدر قناعتي يعني بالكلام بقدر ما هو يعني ان نرفع الشيء عندكم يعني هذا فيما اذا كان نهي التنزيع عن نفسه والعبادة او جزية او شطة اما لو كان نهي عن عوانة حتى سؤال ثالث وهو امتهن السلسل السؤال الاول كان شنو ملخصه ان النهي النفسي والغيري كلاهما مفسد للعبادة السؤال الثاني جوابه كان ان الكراهة التنزيهية هي التي تفسد العبادة اما الكراهة الارشادية لا تفسد العبادة السؤال الثالث ان هل نطلب من الثالث ناولة انت فيما لو كان الحكم بالكراهة متوجها الى نفس عنوان العبادة كان ذكر لي الصلاة في الحمام مكروه شوف الكراهة متوجه نفس العبادة اللي هي الصلاة لولا نهج كفارة مثلا عنوان الكراهة كان قد عنوان واحد وعنوان العبادة عنوان واحد وبينهما عموم من وجه فسكتة واتفاقا اجتمعا في واحد فالكراهة مو متوجهة الى العبادة ولا العبادة متوجهة الى المكروه وانما كل واحد واحد شنو الصلاة والغسلية الصلاة صلاة ما على علاقة بالغسلية تنهى عن الغسل شنو علاقة بالصلاة فالصاد السكتة واتفاقا اجتمعا في واحد فستلم السؤال جاوبتهم اثنينهم كأن النهي متوجه مباشرة للعبادة الصلاة في الحمام مكروه لا اريد تجيب لي نهي مطلق ما له علاقة بالعبادة وعبادة مطلقة ما له علاقة بالنهي بس اتفق خارج في واحد هاي شلون هنا هم النهي هنا يفسد العبادة ام لا يعني مثلا لو جبنا هيك مثال انه لو نهيت عن استعمال الماء المسخن بالشمس فالمنهي عنه شنو استعمال الماء المسخن بالشمس وانت مأمور بالغسل والوضوء اتفاقا اغتسل بماء مسخن بالشمس ولا بينهما عموم وجه لان الاستعمال الماء المسخن بالشمس قد يكون بالوضوء والغسل وقد يكون بغيرها والوضوء والغسل قد يكون بالماء المسخن بالشمس وقد يكون بغيرها عموم من وجه بينهما صدفة شوف مو اجى النهي ركب مو اجى النهي لا تتوضأ بالماء المسخن للشمس لا هذا راح يكون السؤالين الاولين ان النهي متوجه للعبادة مباشرة ما قل لا تتوضأ لا تغتسل الماء لا قل لا تستعمل شوف لا تستعمل الماء المسخن بالشمس لانه يجيب شحم الكليتين الى اخره مثلا من ربما بعض الموارد الموجوده هذا عنوان عام مناظر للعباده مو يمه
ومنها امر العبادة هالمطلق صلي اغتسل للجنابة وتوضأ، لكن بنانا امر من وجه فاجتمع اتفاقا في الوضوء بالماء المسخن بالشمس. هذا النهي هم يكسب العبادة لولا قال خسر نفس اجتماع الامر والنهي. فان قلنا بجواز الاجتماع عند اذن تقع العبادة صحيحة ويكون هذا الشيء المكروه ياخذ حسابه واحد، وان قلنا بالامتناع صحيح راح يسري هنا الكراهة الى الوجوب او الوجوب الى الكراهة، وعلى مبنانا راح الكراهة هاي تفسد هذا العمل لان النهي في العبادة يفسدوه. قال هذا المطلب يسري هذا، بس كل ما تذكرنا نطبق على الحرمة والوجوب هنا على الوجوب والكراهة، وقد قلنا هنا بلا فرق ان الكراهة تفسد العبادة كما الحرمة تفسد العبادة، بس هذا مني على القول بالامتناع اللي يقول لابد من سراية احد من الاخر، اما علينا القول بالجواز لا يبطن اثنينهم على حال فتقع العبادة الصحيحة على رسله ويكون هذا الشخص افترض مرتكب لها الكراهة والمرجوحية. يقول اما لو كان النهي عن عنوان اخر كالنهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس غير عنوان المأمور به، شوف مو قال لا تتوضأ بالماء المسخن للشمس حتى يكون النهي متوجه للعباد، ولا قال لا تغتسل به، لا تستعمل، ما له علاقة. قال بينهما عموم وخصوص من وجه، فان هذا المورد يدخل في باب اجتماع الامر والنهي، وقد قلنا هناك بجواز اجتماع في الامر والنهي التحريمي فضلا عن الامر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا. واول ما تذكرون من دخلنا بهاي المسألة قلنا عمدة صغريات هاي المسألة هو اجتماع الامر والنهي، بس لما المصنف قال بالجواز فمن عدد موارد هاي المسألة عدد الاربع اعمال الشرط والوصف والجزء الى اخره واخرج الشيء الرئيسي وهو اجتماع الامر والنهي، بس قلنا حق دافعنا عنه قلنا حق ليش لو قائل بالجواز، فاذا قائل بالجواز يقول ان الامر واحد والنهي واحد ماكو اتحاد بينهما حتى اقول ان النهي في العبادة يكسبه، لكن لما كان افترض الاخر يقول بالامتناع فاصبح ذيك اجتماع الامر والنهي اهم صغريات وتطبيقات مسألة النهي في العبادة يكسبه. فالمصنف عندما قال بالجواز اخرج اهم صغريات هذه المسألة. هل يقول شوف على القول بالامتناع يدخل في مسألتنا تنبيه ان النهي الذي هو موضع النزاع الذي قلنا رسول الله هو النهي بالمعنى الظاهر المادتي، هذا ايضا شيء يذكر ايضا في باب الاوامر شلون قالوا النواهي هناك، ان الامر قد يكون اذا كان بداعي التحريك والبعث يكون مفيدا للوجود، اما اذا كان الامر مو بداعي البعث والتحريك وانما بداعي الافترض التهديد والوعيد قل اعملوا ما شئتم هل يفيد الوجوب له، اذا كان بداعي الزجر مثلا الى اخر الامثل اللي ذكرها في باب الاوامر هو ما يفيد الوجوب، كذلك النهي النهي انما يفيد الحرمة اذا كان بداعي الزجر، اما اذا كان مو بداعي الزجر بداعي اخر مثلا فعندئذ لا تجري فيه مسألتنا، فمسألتنا خاصة اذا مو بكل نهي وانما بالنهي الذي صدر من المولى بداء الزجر. فشون ان الامر صيغة افعل لا تكون دالة على الوجوب الا اذا صدرت بداء البحث والتحريك، فكذلك صيغة لا تفعل لا تدل على الحرمة الا اذا صدرت بداء الزجر. هل يقول اما النهي بداء اخر كداء بيان اقلية الثواب او داء الارشاد الى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة مثلا لا تصلي باللباس المخصوص، هذا نهي مو مولوي وانما ارشادي الى مانعية الغصبية اللباس عن صحة الصلاة، فعند اذن لو صلى باللباس المخصوص تقع صلاته باطلة، بس مو لاجل ان النهي في العبادة يفسدها لاجل فوات هذا الشرط من شروطه، او لا تتوضأ بالماء المضاف فلو توضأ بماء مضاف تجي تقول هذا بطل وضوء لان النهي في العبادة يبتدها، لا بويا هذا النهي مو نهي مولوي مو بداء الزجر، هذا نهي بداء الارشاد الى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، فلما توضأ بالماء المضاف بطل وضوءه لفقدان الشر مو لأجل أن النهي يفسد العبادة. فيقول لنا قد يكون النهي مو بداع الزجر وإنما بداع الإرشاد إلى أقلية الثواب، مثل ما شفنا كالصلاة في الحمام ولا تكون مفسد العمل. أو قد يكون النهي بداع بيان شرطية شيء كلا تصلي باللباس المخصوص لنستفيد منها شرطية إباحة اللباس. أو قد يكون النهي بداع بيان مانعية شيء كما لو قال لا تبكي في الصلاة أو لا تتوضأ بالماء المخصوص، هذا إشارة إلى الماء المضاف، إشارة إلى مانعية إضافة الماء المضاف. فهذا إذن بعد ما يدخل في مسألتنا أبدا. وإذا بطلت الصلاة به فبطلت لأجل فقدان الشرط وجود المانع لا لأجل أن النهي، فالعبادة يفسدها. يقول فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا. ففساده لعدم انطباقه على المأمور به، مو لأجل أن النهي في العبادة يفسدها. يقول لك لا تتوضأ بالماء المخصوص، يتوضأ بالماء المخصوص بطل الوضوء، بس بطل لأن النهي في العبادة يفسدها. لا، هذا نهي مو مولوي، ممكن في نهي إرشادي. إرشاد شنو الاشتراط إطلاق الماء في الوضوء؟ فمن يبطل الوضوء لأجل عدم إتيانه بالشرط مو لأجل أن النهي في العبادة يفسدها. كما هي بداع الإرشاد إلى منع في استفاد منه أن عدم ذلك شيء يكون شرطا في الموضوع، لكن هذا شيء آخر لا يرتبط مثل طبعا. فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، كما مثل ما أقول لك لا تغسل الثوب بالماء المضاف، فلو غسل ثوبه بالماء المضاف بطل. راح تجعله اللي طبعا يأخذ شيئا من العلم مو كامل، يقول شلون تقولون أن النهي في العبادات فقط يفسدها، في التوصليات أن يفسدها شلون يا أبي؟ لأنه مو يقول لا تطهر الثوب بالماء المضاف، فلو طهرت بالماء المضاف مو بطل تطهير الثوب ويقع فاسد. هذا نفي في التوصليات يفسدها. شو ما رأيك؟ يقول له هذا البطلان مو لأجل أن النهي في التوصليات يفسد، وإنما هذا نهي إرشادي إلى اشتراط إطلاق الماء في التطهير، فلما طهر بماء مضاف هذا أصبح عمل غير مطابق للشروط الشرعية. ففسد لفقدان الشرط مو فسد لأن النهي في التوصليات يفسد حتى تعتبر نقض عليه. ها شوف، هل يقول فإن هذا خارج عن مسألتنا، وإنما وإنما يقول مسألة الإجزاء أنه الإتيان بعمل غير مطابق للمأمور به يقع فاسد. هذا هناك تلقى بعد ما له علاقة مسألتنا، وهو يجري حتى في التوصليات تطهير البدن والثوب لو طهر بماء مضاف يقع فاسد. يقع فاسد مو لان بالتوصليات انه يفسدها، لا، وانما لاجل فقدان الشرط. فان فقد احد شروطها يوجب فسادها، والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.